بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تأسيس الأصل في المتعارضين المتكافئين، وذكرنا بأنه قد قرر السيد المجاهد الأصل بأنه التساقط، وذلك لأنه إما أن يكون دليل الحجية هو الإجماع أو الأخبار والنصوص أي الدليل اللفظي، فعلى الأول الإجماع فإن هناك قصور في المقتضي، وذلك لأن مصب الإجماع هو العمل بالخبر غير المتعارض، فلا شمول لمعقد الإجماع للمتعارضين. أما إذا كان الدليل هو دليل لفظي فإن الدليل اللفظي المقتضي فيه تام، إذ بإطلاقه أو عمومه يدل على حجية كل خبر خبر، إلا أنه هناك مانع من شمول دليل الحجية للمقام، وذلك لأنه إن شملهما معا فهو تعبد بالمتنافيين وهو محال، إن شمل أحدهما المعين الخارجي فهو ترجيح بلا مرجح، إن شمل أحدهما على سبيل البدل فإنه يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين، إذ لازمه أن دليل الحجية يشمل الفرد التعييني والفرد التخييري، والتخلص عن ذلك بإيجاد جامع انتزاعي وهو أحدهما الكلي المعين لا ينفع، لأن مصب الحجية الخبر بالحمل الشائع في الخارج أي الصورة بما هي حاكية عن الأفراد الخارجية، وأحدهما الكلي المنتزع لا وجود له أصلا وإنما هو أمر انتزاعي، فمصب الحجية منشأ الانتزاع وهو هذا أو ذاك، لا أن مصب الحجية هو عنوان الكلي، فلا وجود للكل أصلا غير وجود الأفراد. ثم أشكل الشيخ الأعظم على ذلك بأن التفريق بين الإجماع وبين الدليل اللفظي غير وجيه، فإنه على كل حال لا فرق بين معقل الإجماع ومصب النصوص، فكان ينبغي أن يقول في تقريب كلامه أن هناك مانع لا أن هناك قصور في المقتضي، وذلك لأن مصب الإجماع هو الحجية الاقتضائية اللولائية الشأنية، وهو أنه كل واحد يجب العمل به لولا المانع، لولا المانع الشرعي عليكم السلام ورحمة الله، والمانع الشرعي هو وجوب العمل بالآخر، فمصب الإجماع هو حجية الخبر الذي يجب العمل به لولا وجوب العمل بالآخر، وهذا المعنى اللولائي ثابت في المتعارضين، فالأول نضع يدنا عليه ونقول يجب العمل به لولا وجوب العمل بالآخر، والثاني كذلك، فهناك فلا يوجد قصور في المقتضي. هذا خلاصة درس ما تقدم علينا في البحث السابق لنتذكر المطلب. فإن قلت بأنه مصب الإجماع وهو العمل فلالعمل بالأحدهما لولا الآخر، لولا وجود الآخر، لا لولا وجوب الآخر. بيان ذلك بأنه إذا جئنا إلى المتعارضين فتارة نعني بالتعارض ما أفاده الشيخ الأعظم فيما سبق، وهو أنه يجب العمل بكل واحد منهما لولا المانع الشرعي، وفسر المانع الشرعي بوجوب العمل بالآخر، فقال هذا هو المراد من المتعارضين. المراد من المتعارضين هو ما يجب العمل به لولا وجوب العمل بالآخر، فيكون وجوب العمل بالآخر مانع من العمل بهذا. هذا التفسير الأول للمتعارضين. التفسير الآخر بأنه المتعارضين هما ما يجب العمل بكل منهما لولا وجود الآخر، فالمانع هو أصل الوجود لا الوجوب، لا وجوب العمل الشرعي. فليس المانع مانع شرعي وهو وجوب العمل بالآخر، بل مانع واقعي وهو أصل الوجود. فمتى ما وجد الآخر يكون وجوده مانعا عن العمل بهذا، فمتى ما صدق أنه يجب العمل بهذا لولا وجود الآخر صدق شنه؟ صدق عنوان التعارض. فهذا هو المراد من المتعارضين. مثاله: لو بنينا على أن موضوع الحجية هو الظن الشخصي بالوفاق أو عدم قيام منشأ عقلائي على الخلاف، فلو فرضنا أنه جاءنا دليلان، دليل خاص ودليل عام، وفرضنا أنه الخاص مبتلى بمشكلة توجب عدم وجوب العمل به، فهنا يقال لو وضعنا يدنا على الخاص أو لو وضعنا يدنا على العام فنقول يجب العمل بالعام لولا وجود الخاص، بالرغم أن الخاص لا يجب العمل به لابتلاء بمشكلة، ولكن مع ذلك لا يصح العمل بالعام لأن وجود الخاص أصل وجوده موجب لعدم حصول الظن الشخصي، ماذا الظن الشخصي الفعلي بظهور العام، لأنه متى ما ورد الخاص متى ما وجد الخاص فإنه لا يحصل عندنا ظن شخصي بالعام، وهذا أمر تكويني ولا يدور مدار شنه حجية شنه حجية الخاص. فمتى ما وجد الخاص لا يحصل عندنا ظن شخصي من ظهور العام. أو يقال بأن موضوع الحجية الخبر ما لم يتقم أمار على الخلاف، ومن الواضح أن هذا المسلك كما أشرناه في محله ليس المراد ما لم تقم أمارة شرعية، وإلا لو قامت أمارة شرعية يحصل عندنا حينئذ شنو؟ تقديم للأمارة الشرعية. نقول لا، لو بنينا على أن أصل وجود أمارة عقلائية على الخلاف، أصل وجود دليل على الخلاف مانع من العمل بالعام، فيقال العام هنا مبتلى بوجود أمارة على الخلاف بغض النظر عن حجيتها وعدم حجيتها. إذن نفسر التعارض بهذا المعنى، ما كان وجوده مانعا عن العمل بغيره، عن وجوب العمل بغيره. فلماذا أيها الشيخ الأعظم فسرت، أو نقول هنا تفسيران، اتضح أن هنا تفسيران. فلو فسرنا المتعارضين بالمعنى الأول وهو ما يجب العمل به لولا المانع الشرعي، لولا وجوب العمل، يأتي كلامكم أيها الشيخ، وهو أن هناك قصور في وين؟ في المقتضي. أما لو فسرنا المتعارضين بالمعنى الثاني فإنه يحصل هناك قصور في المقتضي. ليش؟ لأن مصب الإجماع غير معنى التعارض. ركزوا في المطلب، يكون مصب الإجماع غير التعارض. مصب الإجماع كما اعترفت ما هو؟ ما يجب العمل بكل واحد منهما لولا وجوب العمل بالآخر، هذا مصب الإجماع. فلو كان المتعارضين هالمعنى كما أنت قلت لقلنا لا يوجد قصور في المقتضي، ولكن نحن نفسر التعارض بمعنى آخر وهو المعنى الثاني. فإذا فسرنا التعارض بالمعنى الثاني فلا ينطبق مصب الإجماع على تفسير المتعارضين، فحينئذ يكون عندنا قصور في وين؟ قصور في المقتضي. ليش؟ لأنه نضع يدنا على العام، في مثالنا عندنا خاص وعام، نضع يدنا على العام، نقول هذا العام لا ينطبق عليه أنه يجب العمل به لولا وجوب العمل بالآخر، حتى يشمل شنو؟ حتى يشمل مصب الإجماع، بل يقال يجب العمل به لولا وجود الآخر. وما وجب لولا وجود الآخر ليس هو مركز ومصب الإجماع. وحينئذ إذا اختلف مصب الإجماع عن المتعارضين، عن مفهوم المتعارضين، فلا يشمل معقد الإجماع مورد المتعارضين. واضح النكتة؟ إذن بناء على ذلك، إذن خلاصة الإشكال هكذا يقول المستشكل: إنما يرد إشكالكم على السيد المجاهد من أنه هناك قصور في مقتضي قصور في مقتضي الإجماع لو فسرنا المتعارضين بمعقد الإجماع، وهو ما وجب العمل به لولا المانع. أما لو فسرنا التعارض غير مصب الإجماع، مصب الإجماع وجوب العمل لولا المانع الشرعي، وأما المتعارضين وجوب العمل لولا المانع الواقعي، وحينئذ لا ينطبق هذا على ذاك، فيكون عندنا قصور في المقتضي. الشيخ الأعظم يجيب بأنه هذا التفسير الجديد والمقترح للمتعارضين باطل، فإنه ليس المراد من المتعارضين ما كان أحدهما أو كلاهما مانع من أصل وجوب العمل بالآخر، فإن التعارض فرع الحجية الاقتضائية، فلا بد أن يفرض هنا الأول حجة والثاني حجة، حينئذ تصل النوبة إلى بحث التعارض. فالتعارض إنما هو في رتبة المانع بعد الفراغ عن الحجية. فإذا فرض في مثالك أنه أحدهما لا يجب العمل به أصلا، فليس فيه مقتضي الحجية، فليس هذا من باب التعارض في شيء. فعدم العمل بالعام في هذه الأمثلة ليس من باب التعارض، بل من باب عدم تنقيح موضوع الحجية. تفتين؟ عدم العمل بالعام مع وجود الخاص غير الحجة لعدم حصول ظن شخصي، لعدم لقيام أمارة على الخلاف،
هذا ليس بحث التعارض، هذا مورد عدم تنقيح أصل موضوع الحجية، وهذا لا ينطبق عليه عنوان المتعارضين، فإن التعارض فرع الحجية الاقتضائية، ومعنى الحجية الاقتضائية هو وجوب العمل لولا المانع الشرعي. ولهذا قال اللي خلنا نسبك العبارات مال أمس اليوم يعني مال الدرس، يقول لأن ما ذكره من الفرق بين الإجماع الذي هو قصور المقتضي والدليل اللفظي الذي هو المانع بل لا محصل له ولا ثمرة له فيما نحن فيه. ليش؟ لأن المفروض قيام الإجماع على أن كل من الخبرين واجب العمل لولا المانع الشرعي، مو المانع الحق الواقعي وهو أصل الوجود، المانع الشرعي. ما هو المانع الشرعي؟ وهو وجوب العمل بالآخر، إذ لا نعني بالتعارضين، متعارضين كلهم متعارضين، بالمتعارضين إلا ما كان كذلك. وإذا كنت لا تعني من المتعارضين إلا ما كان كذلك، يكون مصب المتعارضين هو مصب الإجماع، فلا يكون عندنا قصور في المقتضي، لأن مصب ومعقد الإجماع هو يشمل المتعارضين. وأما هذا تفسير، هذا تفسير للتعارض بمعنى جديد لا يشمل معقد الإجماع، وهو أن المتعارضين هو ما كان وجود أحدهما مانعا من وجوب العمل بالآخر، فيكون مصب الإجماع المانع الشرعي والمتعارضين المانع واقعي، فلم ينطبق مصب رحمك الله، فلم ينطبق مصب الإجماع على تفسير المتعارضين، وحينئذ يوجد عندنا قصور في المقتضي. مباشرة الشيخ جاوب قال وأما ما كان وجود أحدهما موجوب وجود كوجود الخاص، كما لو فرضنا أن الخاص وجوده مانع من العمل بالعام وإن لم يكن الخاص حجة، كما لو فرضنا أن الخاص وجوده مانع، وأما ما كان وجود أحدهما الخاص مانعا عن وجوب العمل بالآخر العام، فهو خارج عن موضوع التعارض، لأن التعارض فرع الحجية، فلا بد أن يفرض أن هذا حجة وهذا حجة، ما حجة يجب العمل به والثاني يجب العمل به في نفسه مو أصل الوجود، وهذا المعنى الذي ذكرته في مورد العام والخاص هذا مورد عدم تنقح أصل موضوع الحجية لا موضوع التعارض، لأن الأمارة الممنوعة، يعني لأن وجود الأمارة الممنوعة عندنا مانع وعندنا ممنوع، المانع هو الخاص، الخاص هو الذي منع، عندنا مانع وعندنا ممنوع، ففي مقامنا نقول وجود الخاص هو الذي منع عن العمل بالعام، فالمانع هو الخاص والممنوع هو العام. فهنا قال لأن الأمارة الممنوعة، أصل وجود الأمارة هي الممنوعة لا وجوب العمل بها، لأنه ما هو الممنوع؟ العام يقول وجود الأمارة هي الممنوعة لا وجوب العمل بها لعدم حصول الظن الشخصي، والأمارة المانعة ما هي؟ المانعة الخاص، الممنوعة العام، خب ممنوعة خلاص، الأمارة الممنوعة هي شنو؟ هي الأمارة الممنوعة هنا هو شنو؟ هو الخاص، الأمارة الممنوعة هي العام، عندنا مانع وممنوع، الأمارة الممنوعة هي العام، فنقول الخاص منع من أصل تنقح موضوع الحجية، والأمارة المانعة وهي الخاص إن كانت واجبة العمل تعين العمل بها لسلامتها عن معارضة الأخرى فهي اللي هي الخاص بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك هي العام وتلك اللي هي العام لا تمنع وجوب العمل بهذه بعمل الخاص لا بوجودها يعني مجرد وجود العام لا يمنع من العمل بالخاص ولا وجوبها وجوب العمل بالعام لا يمنع من العمل بالخاص كما هو واضح ولأن الخاص مقدم على العام واضح مطلب واضح عبارة ثم قال فافهم لعله يشير في فافهم إلى أنه لو فسرنا المتعارضين بما قلت مع ذلك قد يقال أن المورد من باب قصور المقتضي وذلك لأن معقد الإجماع وجوب العمل إذا لم يكن مانع صحيح والمفروض أن هناك مانع فإذا سلمت أن معقد الإجماع وجوب العمل المقيد بعدم وجود مانع فإن الشرط متحقق وهو أنه يوجد المانع فإذا وجد المانع أي تحقق الشرط فلا يجب العمل بكلا المتعارضين وحينئذ الإجماع لا يشمل المتعارضين لعدم تحقق شرط معقد الإجماع لأن معقد الإجماع وجوب العمل إذا لم يكن مانع معقد الإجماع ما هو وجوب العمل المقيد بعدم وجود المانع وهذا فرض المانع فرض وجود الشرط لا فرض عدمه فيكون عندنا قصور في المقتضي ومن هنا يتضح الفرق بين الدليل اللفظي ومعقد الإجماع الدليل اللفظي ما في تقييد أصلا نقول مقتضى الدليل اللفظي وجوب العمل بكل خبر 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 كل خبر ثقة فهو حجة هذا خبر ثقة حجة هذا خبر ثقة حجة ما في قيد أما الإجماع ما هو وهو وجوب العمل إذا لم يجب العمل بالآخر في نفسه ذاك يجب العمل به في نفسه هذا يجب العمل به في نفسه كل منهما حينئذ مانع من تحقق الآخر فتحقق الشرط وهو وجود المانع ومع تحقق الشرط لا يجب العمل لأن المجمعين ماذا يقولون وجوب العمل لولا إذا لم يوجد مانع وهنا يوجد ما مانع فحينئذ قد يقال بأن المورد مورد تحقق الشرط فالمقتضي حينئذ قاصرون ولكن فهم عادة إشكال جواب ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن مرادهم هنا مش شرطية اللولائية وفرق بين الشرطية وشنو واللولائية تارة نقول مصب الإجماع وجوب العمل إذا لم يكن مانع فمع فرض وجود المانع فارتفع الشرط تارة نقول لا مصب موضوع الحجية بحسب الإجماع وجوب العمل في نفسه لولا المانع مو إذا لولا المانع المعبر عنه بالحجية الاقتضائية هذا الأول يقال يجب العمل به لولا المانع الثاني يجب العمل به لولا المانع فينطبق مورد متعارضين على معقد الإجماع فإن كل منهما يقال يجب العمل لولا المانع والمراد من اللولا ما معنى الحجية الاقتضائية وكل منهما واجد للحجية الاقتضائية ككونه خبر ثقة أو موثوق في نفسه والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم شنو من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظي اللي هو الإجماع، هو حجيتها مع الخلو عن المعارض. يعني ما ذكره السيد المجاهد من التفريق بين شنو؟ بين التفريق بين الدليل اللفظي والإجماع. القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها هو حجيتها مع خلوها مع الخلو عن المعارض. فالإجماع لا يشمل مورد الحجية مع المعارض الذي يعبر عنه هو بالقصور في المقتضي. نحن أردنا أن نحسم مادة الشبهة. هذا تمام الكلام في تقريب الأصل بحسب ما ذكره السيد المجاهد. الشيخ الأعظم يتصدى هو لتقرير الأصل الأولي في المتعارضين المتكافئين، فذكر بأن الصحيح في المقام هو خلاف ما ذكره أستاذه، وهو أن مقتضى الأصل هو عدم التساقط، بغض النظر الآن من أنه إذا بنينا على عدم التساقط هل نقول بالتخيير، هل نقول بالاحتياط، هل نقول بالرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما؟ غرض الشيخ أنه يثبت عدم التساقط، ومقتضى عدم التساقط لا أقل العمل بواحد منهما في الجملة في قبال التساقط، بغض النظر عن أنه نعمل بأحدهما في الجملة مع العمل بالآخر في احتياط، بل بدون العمل المطابق هذا أحدهما المطابق أحدهما كذا، مو في مقام البيان من هذه الجهة الآن. غرض الشيخ الآن أن يبين بأن الوظيفة هو عدم التساقط، لا يصح القول بتساقطهما معا. فما هو الوجه في ذلك؟ يقول الشيخ: تارة نبني على أنه يجب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة في قبال عدم التساقط بدعوى شمول دليل الحجية بلفظه لإثبات التخيير، فنحن نثبت التخيير بدلالة لفظية كما ركز عليه السيد المجاهد. فيقال: لو أردنا أن نثبت الحجية التخييرية أي أحدهما على البدل بلحاظ مفهوم منتزع كما عبرنا، وهو أحدهما الكلي المعين، بل يرد الإشكال بأن هذا غير ممكن لما تقدم علينا في البحث السابق وكررناه اليوم. فالتمسك بحق دليل الحجية بلفظه لإثبات شمول الحجية لأحدهما الكلي غير ممكن، وهذا كلام صحيح، ولكن نحن لا نريد أن نثبت التخيير بالدلالة اللفظية، وإنما نريد إثباته بالدلالة العقلية، فهذا التخيير حكم عقلي لا حكم مستفاد من دلالة اللفظ. وبيان ذلك أننا تارة نتكلم على مسلك السببية، وأخرى نتكلم على مسلك الطريقية. والآن الكلام فعلا في المقام الأول، وهو أي مسلك؟ مسلك السببية لا مسلك الطريقية، أي أن قيام الأمارة سبب في نشوء المصلحة، سبب في حصول المصلحة. نتكلم الآن على هذا المسلك، ثم يأتي البحث على مسلك الطريقة الطريقية. فيقول الشيخ: بناء على هذا المسلك نقول المفروض أنه بسبب قيام الأمارة الأولى تحققت مصلحة، وبسبب قيام الأمارة الثانية تحققت مصلحة، فكل منهما واجد للمصلحة. ومن الواضح أنه يجب العمل بالأول في نفسه لوجود الملاك والمصلحة، ويجب العمل في الثاني أيضا لوجود الملاك والمصلحة. فلو خلينا نحن بل وقيام المصلحة والملاك في كل منهما لوجب إدراك الملاك وتحصيل الملاك. ولكن حيث إن العقل يقول أن امتثال التكاليف مشروط بالقدرة، فضح دخل شرط القدرة، كل تكليف شرعي عرفي عقلائي مشروط بالقدرة، وهذا مقيد عقلي للأدلة، ومقتضى هذا القيد العقلي هو أنه يجب العمل بكل من الخبرين مع فرض القدرة. فإذا لاحظنا القدرة فنقول المفروض أن كل واحد من الخبرين مقدور عليه في حال ترك الآخر، وغير مقدور عليه مع إيجاد الآخر. فنحن إما أن نقول بالتساقط كما أنتم تقولون، أو نقول بالتخير. ويقول الشيخ لا موجب للمصير إلى القول بالتساقط، وذلك لأنه مقتضى هذا القيد العقلي أنه يجب العمل بالخبرين مع القدرة. وما هو ظرف القدرة؟ وظرف القدرة ما هو؟ أنه يجب العمل بالأول مع ترك الآخر، فكل منهما مقدور مع ترك الآخر، وغير مقدور مع إيجاد الآخر. وحينئذ متى ما فرضت أنه العمل بأحدهما مقدور عند ترك الآخر وجب العمل، صحيح، ولا موجب لرفع اليد. فنحن نقول الدليل لا يشملهما لعدم القدرة، ولكن يشمل أحدهما مشروطا بترك الآخر، فلا بد أن نقول بالوجوب المشروط، وهو وجوب العمل بأحدهما مع ترك الآخر، ومع إيجاد الآخر يجوز ترك الأول. وأما لو تركهما معا فقد خالف الدليل، لأن الشارع يقول أنت قادر على العمل بأحدهما مع فرض ترك الآخر، فمع تحقق موضوع الحجية وفرض القدرة لا يجوز الإهمال. إذن القول بالتخير ليس من باب دلالة لفظية، إنما هو من دلالة عقلية، بمعنى تقييد أدلة الحجية ووجوب العمل بشرط القدرة. ونقول شرط القدرة يتحقق في فرض أن أحدهما مع فرض ترك الآخر. وهذا الذي ذكرناه يقول الشيخ هو عين ما ذكروا في باب التزاحم، فموردنا من قبيل المتزاحمين، وذلك لأن الملاك موجود في الأول والملاك موجود في الثاني. وقد درسنا في باب التزاحم أنه مع فعلية الملاكين وقصور القدرة عن الجمع بينهما، ماذا يفعل المكلف؟ هل يحمل كليهما أو يجب عليه أن يختار أحدهما؟ يختار أحدهما مع فرض عدم المرجح التخير. فإذا كان ملاك التكليف محفوظ في كليهما
والقدرة قصرت عن الجمع بينهما، فهنا لا إشكال من القول بالتخيير، كما لو قال أنقذ الغريق، إنقذ الغريق بإطلاقه يشمل الأول ويشمل الثاني، وملاك الإنقاذ في الأول موجود وملاك الإنقاذ في الثاني موجود. هل يقول المكلف إطلاق دليل أنقذ الغريق إلى كليهما يلزم منه شنو؟ يلزم منه شنو؟ الاستحالة، لأنه لا يمكن أن أجمع بين الامتثالين، وأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، وأحدهما الكلي المنتزع لا يشمله موضوع الحجية للزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنيين، ويقعد ويرتاح، وكلاهما الغريقان ماذا يصرخان انقذنا، يقول لا دليل الحجية لا يشمل كلا الموردين ويموتون. هل يصح أو بلا إشكال عند أحدنا يقول أنه دليل أنقذ الغريق مقيد بالقدرة، وحيث أنه مقيد بالقدرة فأنت قادر على امتثال الأول عند ترك الآخر أو الثاني عند ترك الأول، فيجب عليك حينئذ التصدي للامتثال، بل لو تركتهما معا لاستحقت عقابين شيخنا، لأن الأول قادر عليه مع ترك الآخر، والثاني قادر عليه مع ترك الأول، فمتى ما لم تحرك عضلاتك وتنقذ الأول فإنه تستحق عقابين. نعم لو أنقذت الأول فالثاني غير واجب، لأنه الوجوب الثاني مشروط بعدم فعل الأول، وقد فعلت الأول. هذا ما خلاصة ما ذكره الشيخ الأعظم، وأطال في الكلمات في بعض العبارات نشرحها. هذه أصل الفكرة. إذن أصل الفكرة أن التخيير مستفاد من دلالة عقلية، فلا يرد الإشكال السابق. قال: وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع، فنقول هو الآن الشيخ يؤسس الأصل، إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة، ليش قصة في الجملة؟ في قبال عدم التساقط، لأنه قلنا أول ما دخلنا البحث إما أن نقول بالتساقط أو لا، هذه لا، على كل فرض منها يوجد العمل بواحد من هذين الخبرين في خبال التساقط. يقول: إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما، قصدي من الجملة عدم التساقط، ليس لأجل شمول العموم اللفظي، فهذه مو دلالة لفظية ومن اللفظ، ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع. ما هو المفهوم المنتزع؟ أحدهما الكلي، عنوان الأحد المنتزع من كل واحد منهما على سبيل البدل. قلنا أنه بلي لا يرد، بلي لا يصح أنه نقول دليل الحجية يشمل أحدهما الكلي، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة، وإنما هو حكم عقلي يحكم به العاقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه، بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة في كل منهما. بقاء مصلحة يكرا أي مسلك؟ سببية. هم مالكم وش انكم عجل؟
آخر شيء من حيث هذا المفهوم المتسع لأن ذلك غير ممكن.
بلي. أنا عندي عبارة: كما تقدم وجهه في بيان الشبهة، وإنما هو حكم عقلي. مالكم هذه العبارة؟ مهمة هذه. وإنما هو حكم عقلي يحكم به العقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة في كل منهما. عندكم بعد شنو انتم؟ عندكم شنو عبارة عندكم؟ بعد غاية الأمر أنه يفوته إحدى المصلحتين ويدرك الأخرى. غاية الآن في مقامنا في مقام التعارض، يفوته إحدى المصلحتين ويدركه الأخرى. واضح؟ خلنا نقرأ عبارة ثانية عشان يقول: وإنما هو حكم عقلي يحكم به العقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه، بحيث لو إنسان يقدر يجمع بين المتناقضين، لو الله أعطانا قدرة، بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة في كل منهما. هذا في مصلحة وهذا في مصلحة، ولا تزول المصلحة بالتزاحم مع المصلحتين الأخرى. غاية الأمر في المقام حيث لا يمكنه الجام يفوته إحدى المصلحتين ويدركه الأخرى. واضح؟ غاية الأمر حيث أنه لا يمكنه الجمع بينهما يفوته إحدى المصلحتين ويدرك الأخرى. ومعنى الفوت أن المصلحة موجودة موجودة، هذا في قبال سيأتي على مسألة الطريقية تتغير المعادلة. ولكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية، أي لكن على 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 قراءتي استدراك من شنو؟ وجوب كل منهما في حد نفسه بحيث لو أمكن الجام، لكن ما يمكن الجام. ولكن لما كان امتثال التكليف نكوش عبارة بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة والمفروض. إذن شرط القدرة هذا يحتم علينا أن نقول ظرف القدرة ما هو؟ أن كل منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، والتكليف مشروط بالقدرة. فلو ترك كلاهما يقال أن العمل بالأول مقدور عند ترك الآخر، والثاني العمل به مقدور عند ترك الأول، فأنت خالفت التكليف. فلا يمكنه أن يهرب عن امتثال التكليف إلا أن يتصدى بأن يعمل بأحدهما فيتنقى حينئذ المعذر من ترك الآخر. واضح فكرة؟ مثل باب التزاحم. فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يتحقق الشرط، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور، لأن فعلية وجوب الأول مشروط بترك الآخر، فشرط الفعلية متحقق وهو ترك الآخر. العمل بكل واحد منهما واجب عند ترك الآخر، والمفروض أنك قد تركت الأول وقد تركت الثاني، فتنقح موضوع وجوب العمل في كليهما. فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه. بالضبط مثل قاعدة التزاحم. فوجوب الأخذ بأحدهما حينئذ نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، مو من باب الدليل اللفظي، من باب شنو؟ من باب أنه تقييد وجوب الامتثال بالقدرة. وهذا مما يحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف كإنقاذ الغريقين كالصلاة وإزالة النجاسة، كوجوب الصلاة وإزالة النجاسة. ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعين الآخر عليه كذلك. والسر هذا في مطلب يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.